سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهد الرسالة إلى ما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب هذا البرنامج القرآني الأسبوعي المتجدد، برنامج مع القرآن. أهلا بكم ثانية، ونحن نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع مهم، كيف لا، وهو يتعلق بالأطفال، ثمرة الفؤاد، وهم الغرس الذي ينتظر منه أن يقودوا المجتمع في كافة تخصصاته وكافة مسؤولياته في المستقبل. أعزائي المشاهدين، الحديث في هذه الحلقة بعنوان المتدبر الصغير. سنعلم من هو المتدبر الصغير وماذا يقصد بالتدبر وأمور أخرى، ولكن هناك قضايا أيضا مهمة نرى اليوم في واقعنا في حال من يذهب إلى الحلقات من الأطفال ومن يذهب إلى دور تحفيظ القرآن الكريم، يجد مجموعة من الإشكالات، يجد تسرب كثير من الطلاب، نجد عدم إقبال وعدم رغبة. حدثني ضيفي قبل الهواء حول أمور أيضا يندى لها الجبين من كره بعض الأطفال وللأسف الشديد لتلك الحلقات. هل هو ذنب الأطفال أن كرهوا تلك الحلقات، أم أن هناك حلقة ناقصة هي التي تسببت في هذا الكره والنفور من الحلقات؟ اسمحوا لي أعزائي المشاهدين في مستهل هذا اللقاء أن أرحب بضيفي وفارس هذا اللقاء، فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. أهلا وسهلا بك يا أبا عبد الملك.
أهلا وسهلا بك أبا عبد، أحسن الله عليك.
دكتور، قبل الهواء أنت حدثتني حديثا حقيقا مزعجا جدا، ربما موجز ذلك الحديث أن من ينظر إلى من يعتني بأبنائه اليوم ويذهب بهم إلى الحلقات التحفيظ أو أيا كانت أماكن تعليم القرآن الكريم، يجد أن هناك نفورا وأيضا بعض الإشكالات الأخرى. ما سبب تلك الحالة بإيجاز؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا،
آمين.
بدأ ذي بدء، أنا أحب أن أؤكد على قضية في منتهى الأهمية، وهي أننا يعني لسنا مهاجمين للحلقات ولا محاربين للحلقات، بالعكس، يعني الحلقات هذه من أحب الأماكن والبقاع إلينا على وجه الأرض.
جميل.
خلاص، بل بالعكس، احنا نريد أن نرتقي بها، نريد أن تكون في أبهى حلة، نريد أن نصل بها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك البعض لا يتوهم من كلامنا نحن بنهاجم الحلقات أو نهاجم ذلك، احنا نريد أن نرتقي بها إلى أكمل حال. وللأسف بعض يعني بعض الفضلاء يقول لك أنت بتتكلم وبتقول على بعض الخلل أو النقص اللي موجود، فأنت كده بتدي فرصة اللي بيهاجموا الحلقات. بالعكس، ده احنا لما نهمل هذا الخلل هيبقى المنتج فيه مشكلة، فنديهم فرصة عملية للمهاجمة. بالعكس، ده احنا لو نريد فعلا مصلحة الحلقات، احنا لابد ان احنا نقف على مواطن الخلل، ما ندفنش راسنا في الرمل زي النعامة بتعمل، تمام، ونيجي في الاخر نقول ايه السبب وايه اللي حصل. فدي نقطة لازم اؤكد عليها ابتداء عشان ما حدش يتوهم من كلامي مهاجمة الحلقات.
معناها انت انا وانت والمشاهدين الكرام متفقون على ان الحلقات واماكن حفظ القرآن الكريم هي من افضل اماكن وخير ما يستثمر او يستثمر الاب والام هذا الطفل في تلك الحلقات، لكن كلامك عن المنهجية والإشكالات اللي تترقى تلك الحلقات تصبح مكانا للعمل.
يا شيخ، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك.
وإليك.
أنا النهاردة يعني عذرا أنا بتألم إن في طفل مسلم لا يتعلم القرآن، بتألم يعني ألم شديد جدا. القرآن يعني ده النور في حياته، الروح اللي هو يعيش عليها. القرآن بالنسبة للإنسان كالروح بالنسبة للأبدان، تمام، شيء لا يستغنى عنه الإنسان. فأنا في منتهى الحزن وفي منتهى الألم، وربي يعلم وربي شهيد على ذلك، إن في طفل واحد من المسلم من أطفال المسلمين يكون ما بيتعلمش القرآن.
لماذا تحزن وهو ملحق عليه بعدين بعد البلوغ دكتور؟
لا، ما هو المشكلة ما بنلحقوش، المشكلة إحنا بنضيع هذه الفرصة الذهبية، وده اللي بتكلم فيه، إن إحنا قدام واقع ما نقدرش ننكره، ما نقدرش نضحك على نفسنا فيه، قدام واقع إحنا بنحاول نقول لنفسنا إحنا كويسين وتمام وزي الفل، وإحنا في أزمة حقيقية، لازم نحلل الظاهرة تحليل سليم. بص، التحليل ببساطة، وإن تطيعوه تهتدوا، خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لازم يحصل كده، تمام؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، خالفنا هديه لازم يحصل كده، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انا بتألم، اقسم بالله الذي لا اله الا هو، والله العظيم انا بغار لله، بغار لكتاب الله، بغار لكتاب الله ان اولادنا ممكن يتعلموا حاجات، ينتظموا مثلا في يوسي ماس، وينتظموا في كذا، ينتظموا في كذا، ولا ينتظموا في تعليم القرآن. النهاردة الطفل المسلم اللي هو ما صارش بينه وبين القرآن ارتباط في تعلمه، انت كيف تنشد له هداية؟ كيف تنشد له رقي؟ كيف تنشد له؟ الامر مؤلم. ولذلك انا بقول احنا وصلنا لصورة صعبة جدا جدا ابو عادل، صورة صعبة والله الذي لا. هحكي لحضرتك موقف بسيط جدا. في دورة من الدورات اللي كنا بنؤهل فيها معلمات المتدبر الصغير، تمام، قامت معلمة بعد يعني مضي 4 مرات في الدورة او 5 مرات. فانا كنت بتكلم عن ان يا جماعة احنا لو علمنا الاطفال بالمنهجية النبوية هيزداد حبهم للقرآن ويزداد اقبالهم عليه.
جميل.
تمام. بالعكس النفور ده مش هنجده، بالعكس هنجدهم بيحبوا كتاب الله ويقبلون على كتاب الله ويقبلون على الله. جميل. ومش عايزين يا جماعة نخالفها، لان ممكن يتسبب في ان الاطفال ينفروا من القرآن، او قد يعني تصل الى ان يعني نسأل الله العافية تكون عندهم تصور خاطئ عن الله.
جميل.
تمام. فواحدة من المعلمات بعتت استئذان، قالت دكتور تأذن لي اتحدث؟ قلت لها تفضلي، والله الذي لا اله الا هو هذا حصل. تمام. قلت لها تفضلي. قالت دكتور معلش يعني يا اخوات لا تتصوروا ان الدكتور بيبالغ في هذا الكلام، انا قبل الدورة دي باسبوع بالضبط بنتي عمرها 7 سنوات دخلت علي قالت لي يا امي انا بكره القرآن. انا والله الكلمة وهي الاخت بتقولها وقعت على قلبي يعني كالصاعقة، والام بتقول انا حسيت كأن يعني انا في صدمة مش عارف اقول ايه. فقلت لها بفزع ليه بس حبيبتي ليه، ايه المشكلة؟ قالت لها يا امي بصي انا مش عارفة احفظ، فانت بتضربيني عشان مش بحفظ، وزعلانة مني، واحيانا بتحرميني من حاجات بحبها، وبابا بيعمل كده، والمعلم اللي بروح له بيحفظني بيعمل كده، انا مش عارف اعمل ايه، انا القرآن ده مش بيجيلي منه الا المشاكل، يعني ما بيجيليش منه الا كده، ليه؟ انا مش عارف اعمل ايه. طبعا الام فزعت، فبتقول مش عارف اعمل ايه، عمال ادور يمين شمال، طب ايه القصة يا جماعة، طب اقول لها مش عارف اعمل حاجة. فسمعت عن الدورة دي فجيت دخلت الدورة دي معاكم. فانا لما كلمتهم عن الدورة وكلمتهم عن المنهج النبوي وان المعاني قبل المباني، وان الولاد لو فهموا المعاني هيحبوا القرآن وهيحبوا الله وهيحبوا يتعلموا كلامه. تمام. يعني انا اذكر ان خديجة بنتي بقول لها خديجة انت ليه عايزة تحفظ القرآن يا حبيبتي؟ تقول لي يا بابا عشان ده كلام ربنا وانا بحب ربنا، ازاي ما احفظش كلامه، يعني انا نفسي احفظ كلامه. فقلت له يعني قالت ايه لما سمعت الكلام ده وعرفت ان احنا لابد يفهموا المعاني الاول وبعد كده ناخد مرحلة بيفهموا المعاني بيتعرفوا على الله. تمام. وانا ليا محاضرة اسمها ختمة محبة اوصي بسماعها على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحية القناة الرسمية، اسمها ختمة محبة، اتمنى تفعيل هذه القضية. تمام. الشاهد ابو عادل، فالام بتقول ايه، بتقول فقلت خلاص انا هسيبني من القصة دي خالص. جت في يوم قالت لها حبيبتي تعالي، قالت لها خير يا ماما، قالت لها انت عارفة القرآن ده ايه؟ قالت لها لا معرفش. قالت لها القرآن ده رسالة من ربنا لينا، شفتي مثلا جده ولا جدته لما يكونوا بيحبونا بيبعتوا لنا رسالة، بيوصونا بحاجات، بينصحونا بحاجات، بيقولوا لنا حاجات مفيدة، فالقرآن ده حبيبتي رسالة من ربنا لينا. قالت لها بجد يا ماما؟ قالت لها اه بجد رسالة من ربنا لينا. قالت لها ايه رأيك حبيبتي تعالي كده، واحنا بنعلم المعلمات دي اول نقطة لازم الطفل يفهمها، لان احنا لما عملنا مسح للاطفال لقينا ان 95% منهم مش عارفين ايه القرآن اصلا، مش عارفين ايه القرآن، مش عارفين طبيعته، مش عارفين هو ايه حقيقته ايه. المهم فقالت لها طب تعالي حبيبتي كده نفتح رسالة من رسائل ربنا ونشوفها. الرسائل دول هم 114 رسالة، الرسالة جاية في سورة سورة، فتعالي نشوف سورة كده، ناخد سورة منهم ونشوف ربنا بيقول لنا فيها ايه. تمام. بتقول خدت معاها سورة من قصار المفصل. تمام. وبدأت اكلمها، تعرفي حبيبتي ربنا بيقول لنا كذا وكذا وكذا وكذا، وعارفه ربنا بيقول لنا كده ليه؟ عشان ربنا بيحبنا وربنا يريد لنا الخير. البنت بجد يا ماما هو ربنا بيقول لنا كده بجد يا ماما هو ربنا كده، يعني ربنا غفور وربنا رحيم،
معناها المشكله اعمق بكثير
وربنا من وربنا كريم بجد 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 يا ماما كده، يعني بجد. انا اذكر لما علينا الايه الثانيه من سوره الملك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، كان عندنا طفل، الطفل ده والدته كانت وانا اعرفه عن قرب بتشتكي منه ان هو عنيف جدا، بيضرب اخته الصغيره وبيكسر وبيقلب الدنيا، وهو دايما كل ما يحاولوا يعالجوا معاه يزداد يزداد يزداد. المعلمه اللي بتعلمه هي وهي بتعلمه قالت له ان ربنا يا اولاد هنا في الايه بيقول لنا ان هو غفور وان هو رحيم. عارفين ايه يعني غفور يا جماعه؟ يعني هو كثير الغفران، يعني نخطئ يغفر لنا، نخطئ يغفر لنا، نخطئ يغفر لنا. قال لها يعني ايه بيغفر لنا؟ يعني مش هيؤاخذنا بالذنب، يعني مهما اخطانا. قال لها هو بجد ربنا كده؟ بس انا بابا وماما مش كده. قالت له اه ربنا كده، بس انت اهم حاجه لما تخطئ ارجع بسرعه استغفر ربنا، وانت اللي انت اخطات في حقه اعتذر له. امه اتصلت بالمعلمه بتقول لها هو ايه اللي حصل؟ انا اول مره في حياتي اشوفه كده، النهارده ضرب اخته وبعد ما ضربها وقف كده قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انا اسف معلش مش هعمل كده تاني، سامحيني لو عملت كده تاني. الطفل بس محتاج يعرف ان ربنا غفور، محتاج يعرف ان ربنا ودود، محتاج يعرف ان ربنا رحيم، محتاج يعرف ان في اخره، محتاج يعرف هو جاي ليه. نرجع للام، الام بتقول لما انا بدات اعلمها الصوره قلت لها ربنا كذا كذا، قالت لها الله يا ماما ده القران ده جميل قوي.
هي نفسها اللي كانت تقول انا اكره
القرآن. والله العظيم ثلاثه قلت لها الله يا ماما ده القران ده جميل قوي، احنا عايزين نتعلم قران كده يا ماما.
معناها المنهجيه يا دكتور في التوصيل المعلومه والرؤيه.
الام عدت خلاص، قالت لها خلاص حبيبتي ميعادنا بكره. بتقول انا سبتها، قلت ما هتكلمش معاها سيبها. بتقول لقيتها في نفس الميعاد، ماما ميعاد تعليم القران جه، يلا يا ماما. بتقول سوره في الثانيه في الثالثه، قلت لها طب ايه رايك بقى، مش كلام ربنا جميل، ايه رايك نحفظه؟ والله بتقول لقيت حفظها اروع ما يكون. هو ده اللي عايز اقوله ببساطه. انا عايز اقول ببساطه النهارده، انا عايز اقول معقوله يكون اكتر حاجه ينبغي ان الطفل يحبها يبقى بينفر منها؟ احنا قدام جريمه، احنا قدام جريمه حقيقه. انا صراحه انا مش هصارع بحاجه اقل من كده. احنا قدام جريمه ان طفلنا النهارده ينفر من كلام. طب ماذا بقي لهذا الطفل؟ ايه اللي بقي لي يا وعادل لما هو صار ينفر من يتعلم القران؟ ماذا بقي له؟ عشان كده بقول لحضرتك انا بتالم والله. انا بتكلمش الناس متخيله ان القضيه قضيه ايه، منهج وكتاب، لا القضيه قضيه كبرى في حياه الامه. ان اطفالنا دول، لا انا بتالم عليهم. التغيير سلوكي بيحصل والله. الذي لا اله الا هو اكتر حاجه كنا سعداء بيها في يعني في لما بدانا نطبق المنهجيه النبويه في التعامل مع القران الكريم وفي تعليم القران، اكتر حاجه سعدنا بيها زيادة حب الأطفال لربنا وإقبالهم على كلامه وكتابه.
جميل.
وكنت بقول أنا مش عايز حاجة تانية أكتر من كده.
دكتور قبل أن ننتقل إلى عنوان الحلقة والمتدبر الصغير وتحدث عن ما يتعلق ببرنامج المتدبر الصغير، دكتور يعني غيرتك وحماستك على هذا الموضوع موضوع خطير ومخرجاته أيضا خطيرة جدا. يعني بين بنت تكره القرآن ثم تقول أن القرآن جميل، هو شيء واحد، هي جلسة واحدة منهجية وطريقة وأسلوب تحبب الطفل في القرآن. لكن ربما يقول قائل مسؤولية من؟ هل مسؤولية الأب والأم؟ هل مسؤولية معلم القرآن في الحلقات؟ هل مسؤولية أنه أيضا الطفل نفسه؟ هناك أطفال لا، لن يقول أنا أكره القرآن، سيظل يحفظ ويراجع لأن نفسه طويل وعنده صبر، بينما طفل آخر لن يفعل هذا. أريد تجاوبني بإيجاز حول هذا.
المسؤولية في الحقيقة أنا قلت لحضرتك مرارا وتكرارا، فساد التصرفات من فساد التصورات. يعني لو تصورات سليمه هتبقى تصرفات سليمه. ولذلك احنا مفاهيمنا غلط، مفاهيمنا غلط. احنا متصورين. انا كان ليا بحث قدمته للمؤتمر الدولي الثاني لتطوير
الدراسات القرانيه،
الدراسات القرانيه ماشي، المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرانيه. هو بيتعمل يعني هنا في الرياض خلاص. هذا المؤتمر في نسخته الثانيه كانوا عاملين محور اسمه تعليم الاطفال القران. قدرا كده سبحان الله كنت ارتب للمتدبر، فقلت هنعمل بحث بعنوان دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القران به، تعلم القران والعمل به لدى الاطفال.
والنتيجه
انا قلت كده، قلت هعمل كده خلاص، ان انا هعلم يعني معلش مضطر اقول لحضرتك بعض التفاصيل. انا قلت هشتغل تجربه علميه زي اللي عندنا في الطب. قلت هجيب 50 طفل وال 50 طفل دول اعلمهم ايه بمنهجيه ترتكز على المنهجيه النبويه، ان هم يفهموها ونساعدهم على تدبرها ويعملوا بيها خلاص. ده اللي بنسميه مرحله الايمان. وبعد كده نحفظها لهم بمرحله القران، ونتعاهدهم فيما تعلموه من الايمان والقران. جميل. تمام. وهنعلمهم ايه تاني بالمنهجيه التقليديه بافضل مناهج التحفيظ التقليديه. تمام كده. وقلت انا هقيس حاجات كتير قوي، بس انا للبحث ده قلت هركز على حاجتين بس، سهوله ويسر الحفظ، والمساله الثانيه ثبات وديمومه الحفظ. تمام كده؟ يعني اللي احنا عايزينه، انا قلت على دماغنا احنا عايزين حفظ، فقلت هركز على دي. تمام؟ جميل. طيب والله الذي لا اله الا هو، المعلمات بقياس واضح محكم قالوا ان الولاد اللي اتعلموا الايه بالمنهجيه اللي ارتكزت على المنهجيه النبويه، لما جينا نحفظهم الايه لقيناهم حافظينها ما غلبوناش يعني ادنى غل.
الله.
والتانيين اللي مش حافظها اللي نضبطها له اللي كذا. دي اول نقطه.
لان الثاني يحفظ كالببغاء لا يعلم ماذا يقول.
خد بقى النقطة الثانية بقى ودي أهم، المفروض شغلانة. قسنا معدل ثبات الحفظ بعد يوم وثلاثة وسبعة وشهر وستة أشهر. هجيب لك في الآخر بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر الولاد اللي حفظوا بمنهجية ترتكز على المنهجية النبوية، واحد منهم بس اللي الآية اضطربت عنده، مش فاكرها، اضطربت ماشي. المجموعة يعني الآية الثانية بقى خلاص، واحد بس اللي فاكر الآية
والبقية نسوا،
نسي خالص، اتبخرت. انا حتى كنت عايز اقول ايه من الكلام ده، كنت عايز حتى لو اردنا الحفظ مش ده طريقه.
يعني حتى من يريد ان يجعل ابنه يحفظ القران طريقه ايضا افهمه المعاني حتى يسهل عليه،
مش ده طريقه. بالعكس ده يعني انا لو ده حصل انا الولد هيحب هيقبل. انا عشان كده بقول لحضرتك القضيه ابعد بكتير جدا جدا من قضيه بلاش. تعالى خدنا الاشكاليات النهارده في مش احنا قلنا ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي صراحه مساله تحزنني جدا. دايما نقول ايه؟ لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح عليه امر اولها، زي ما قال الامام مالك، صح؟ ونسمع خير الهدي هدي محمد وكل خير في اتباع من سلف. تعال بص لواقعنا النهارده بقى، بص للحلقات، معلش عذرا، احنا اتفقنا ان المنهج النبوي كان المعاني قبل المباني، صح؟ صحيح. على الاقل الاثنين مع بعض،
المعاني ومباني معاني،
تمام؟ على الاقل خلاص. صحيح. طيب بص النهارده، انا قلت لحضرتك ان عدد اللي بيحفظوا قد ايه، اتفقنا انها نسبه قليله، صح؟
صحيح.
بالنسبه للاطفال المسلمين.
صحيح.
طب النسبه اللي بتحفظ دي، اللي بتحفظ
مباني،
ماشي، كام منها بيكمل وكام بيتسرب؟ نسبه كبيره بتتسرب، صح؟ طب النسبه اللي ما تسربتش، اللي باقيه، كام منهم جاي بحب وفرحه ومش عارف ايه، وكام جاي مضغوط وجاي الاغراض اخرى؟ نسبه قليله. طب النسبه القليله اللي باقيه دي، اللي باقيه ماشي، كام منهم فاهم اللي بيحفظه؟ طب النسبه دي اللي فاهمه، كام منهم بيتدبر اللي فهمه؟ طيب النسبه اللي بتتدبر دي، كام منهم بيعمل باللي فهمه؟ طب النسبه اللي بتعمل دي، كام واحد بيتزكى؟
تعقدتها يا دكتور
بالطريقه. النسبه دي كام واحد بيتخلق؟ انت عارف حضرتك ان احنا مش المراد اصلا ان الطفل يعمل بالقران، المراد انه يتخلق بيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه وصفته وقالت كان خلقه القران، الموارد في النكت والعيون يشير الى ان الخلق فيه صفتين، انه هيئه ملازمه للنفس تصدر عنه بلا تكلف، يعني شيء صار له كالخلق، كالخلقه فيه. يعني ابو عادل مش بدا كريما في موقف، لا، ده هو الكرم ده بقى حاجه ملازمه لشخصيته وما بتصدرش عنه بتكلف ومشقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل الايه تحضه على الانفاق، مش كان بينفق مره ولا مرتين؟ لا، صار الانفاق خلق ملازم له، ده دي حاجه ابلغ من العمل، واضح؟ لانها فيها اليسر والسرعه والتمام والديمومه. فاحنا مش عايزين عيل يعمل، مش عايزين طفل يعمل، احنا عايزين طفل يتخلق
دكتور.
ولذلك التخلق ده لما تيجي تبص عليه بقى في الواقع فين ده؟ معلش هكمل النقطه دي، عايز اوصل لحضرتك نقطه مهمه جدا. اذا انا اقدر اقول بملء فمي ان المنهج النبوي في تعليم الاطفال القران في واقع الامه 0%.
دكتور هذا الان يجرني الى اكثر من نقطه. النقطه الاولى انه الكلام تفضلت فيه انه تريد الطفل ان يعلم يتعلم معاني ويعمل بهذا وتتعاهده، هذا تعقيد للمساله جدا، يعني تريد ان يتوقف الان لانه هذه صوره طويله جدا، سلمها طويل. النقطة الثانية أنك الآن قلت أنه غير متحقق بهذه النسبة، يعني تقول 0% أنه متحقق. هذا
يعني
الكلام
0% خطير. فيما أعلم. جميل. ربما هناك ما لا أعلمه طبعا. طيب. بس أنا حقيقة أنا أقول لك فيما أعلم.
وإلى الآن أنا سمعت
وأزعم أن أنا رصدت مثلا تجارب كثير في بقاع كثير من العالم الإسلامي،
وأنا سمعت منك الآن كلام كثير ربما يعني المشاهد الكريم يقول أنه تنظير بعد هذا الذي قدمه الدكتور شريف والأشياء التي توصل إليها والمنهج النبوي في تعليم الأطفال وفق تلك الرؤية، هل هو منهج تطبيقي؟ يعني بمعنى استطاع أن يطبق هذا الذي تكلمت فيه؟
نعم.
أنه يتعلم معاني ثم يعمل بالمعاني ثم يتخلق ثم يتابع ويعاهد بهذه ثم ينعكس هذا كله على سلوكه وينعكس على حفظه، يصبح حفظه وفق البحث الذي أجريته يصبح حفظ أيضا متين ويجود وما إلى ذلك. هل هذا يا دكتور تحقق في برنامج عملي أم أنه لا زال وقفنا على الواقع وعرفنا ما هو المطلوب ثم توقفنا؟
أحسن عليك يا عادل، هذا السؤال في منتهى الأهمية. دعني أذكر بمسألتين، أنا قلت دايما مشكلة الأمة في المنهج النبوي في التعامل مع القرآن حاجتين، الأولى إن هم بيتصوروا إن اللي إحنا بنعمله ينفع، وأتمنى إن دي تكون وضحت، إن إحنا بنعمله ما ينفعش، تمام؟ المنهج النبوي كان فيه حاجات مغايرة اللي إحنا بنعمله، تمام؟ النقطة الثانية إن هم بيتصوروا إن الكلام ده مش واقعي، مثالي، خلاص؟ زي ما فضلتك تفضلت دلوقتي إن أنت قلت إيه؟ إن الكلام ده يبدو مثاليا
وطويل
وكذا. ولذلك بقى أنا بقول إيه؟ أنا بقول بفضل الله عز وجل إن إحنا عندنا في معهد العلم والعمل أو في مشروع القرآن العلم والعمل أو في المتدبر الصغير، دايما أي مشروع من مشاريعنا أبو عادل بيمر بأربع مراحل، وأتمنى تركز معايا فيهم. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة الفكرة.
جميل.
الثانية التجربة، الثالثة المنهج، الرابعة المؤسسة. تعال اقسمهم لك تاني، مرحلة اسمها مرحلة التأصيل ومرحلة اسمها مرحلة التفعيل. ايه بقى التأصيل؟ التأصيل دي ان انا الفكرة مفاهيمها
لما اجملناها الان، لما اجملناها
احسن الله اليك، ده التأصيل. في بقى مرحلة تانية اسمها التفعيل، اللي انت اصلته ده تمام،
هل استطعت تطبقه؟
هل استطعت انك تفعله، ولا انت بقى جاي بقى يعني جاي تدغدغ مشاعرنا وجاي مش عارف تزعق وجاي تقول وجاي
تنقم على هذا
وجاي الواقع تنقم وخلاص خلاص.
لذلك دكتور
نؤمن دائما باوقت شمع خير من تشتكي الظلام الف عام.
دكتور ساخذ منك هذا الجانب التطبيقي بايضا شيء من التفصيل، لكن بعد فاصل قصير تأذن لي؟
تفضل
احسن. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، نعود بعد نستكمل هذا الحوار الماتع في برنامجكم مع القران فابقوا بالقرب. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ما نزال معكم في رحاب هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامجكم مع القرآن، ونزال حديث موصول حول المتدبر الصغير. وتحدثنا قبل الفاصل في الأمور التأصيلية لهذا الموضوع، والآن سنتحدث على مرأكم الكريم حول الموضوع التطبيقي لهذا المشروع، مشروع المتدبر الصغير، مع ضيفي فضيلة الدكتور شريف طه يونس رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. أهلا بك مجددا دكتور شريف.
أهلا بك بعد رحمة.
في المجتمع يحتك بأناس يرى الأخلاق الحسنة من بعض الناس الأخلاق السيئة ويتحاشاها، بدأ يطبق تعاليم الدين بينما هو كان مخرجه من الحلقات أنه لم يتعلم إلا القرآن. طيب
سؤال، هو
فاليوم كيف
أهله ما علموش الكلام ده؟
كيف؟
أهله ما علموش، أنت توفر لك أن أنت أهلك يعلموك أو غيرك، أهله واحد أهله ما علموش
سيبقى حافظ بالعمل،
هيفضل كده بس. صح؟
صحيح.
هذه النسخة اللي هتبقى كده مش كان زيهم خوارج يقرؤون القرآن لا يجوز التراقيم؟ مش بس خوارج ده كانوا عذرا، يعني ناس يصلون ويصومون. النبي يقول للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم. انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على شوف بقى، انا خلي بالك عشان كلمة ذم دي ما انت تستبشعها مني. لا، الزركشي بيقول في البرهان ذمهم بإحكام ألفاظي وإهمال معاني. يعني وجه الذم ايه؟ إحكام الألفاظ وإهمال الايه؟
المعاني.
يعني اذا المنتج اللي هيخرج عشان ما تصارش انها كلمتي، ها، المنتج اللي هيخرج محكم للألفاظ ومهمل للمعاني مذموم.
معناها خلاص الآن اتفقنا على الصفة،
خد بال حضرتك،
ان من تخرج وقد حفظ القرآن ثم لم يعمل به فهو يدخل في هذا الذم،
يدخل في الذم هو ده.
لكن من تخرج وعمل
لا انا ما بكلمش، انا بقول لحضرتك انا المفروض كعملية تعليمية هضرب لك مثال بسيط جدا. النهاردة انت حضرتك بتتعلم عند الطب، المفروض تخرج بعد عملية الطب طبيب، صح؟
جميل.
يعني عارف معلومات وبتطبقها.
صحيح.
جراح مثلا، هل يكتفى بانك خارج حافظ عملية استئصال الزائدة الدودية هتتم ازاي؟
لا،
ولازم لابد تطبقها
طبعا.
طب انا لو بخرج اجيال هي ولا مرة واحد منهم عمل عملية زائدة دودية، يبقى المنتج اللي خرجته مذموم ولا ممدوح؟
جميل.
ده بالنسبة لي كإنسان مذموم، واضح؟ الله سبحانه وتعالى وما انزل القرآن اراد ايه؟ ويزكيهم. اراد نطلع منتج ايه؟ ويزكيهم. ولذلك اللي بقوله لحضرتك ده بقى لازم اواضح ايه؟ ان في مدخلات وعمليات ومخرجات. يعني ايه؟
يعني تتكلم بعيدا عن مثلا شغل هذا الطبيب على نفسه، ربما اشتغل على نفسه وطبق،
ماليش دعوة بيه. انا المفروض راجل بأمارس عملية تعليمية، انا مؤسسة، انا شخص بعلم، لازم اعرف مهام المعلم القرآني عند الله.
جميل هكذا لازم. احنا متفقين عن حبايب
طبعا. لا ده حقيقة. أصلاً بص انا بقول لحضرتك الكلمة ربما تصدم المشاهدين، وربما بعضهم يقول لك ايه الراجل ده وايه الكلام ده. أصلاً انا كنت واحد من كده، انا خرجت حفظت القرآن كله تمام، وفي الاخر انا ايه؟ انا زي ما انا، لا جديد خالص. حتى بقى الحاجات اللي انا السلوكيات اللي تعلمتها منين؟ مع نفسي كده بقى، بره اقرا في كتاب، انا مش عارف اعمل ايه. ولذلك من الكلمات اللي بتنرفزني جدا حقيقه، واتمنى المشاهدين برضو يسامحوني، ربما يعدون ذلك مني تطرفا، يقول لك عايزين نعمل منهج تربوي للحلقات.
منهج تربوي؟ اي نعم.
السؤال بقى،
ما المذموم هنا في منهج تربوي؟
طب السؤال، على اساس ان القران اللي بتعلمه ده فيزياء؟
اوف، انت قلبت الطاوله كده.
اه والله. طب ليه منهج تربوي؟ ما الايات اللي بتعلمها تفهمها له ويتربى بيها. الطالب خرج من الحلقة عنده ان القرآن ده بتاع الحفظ والقراءة بس، انما التربية والسلوك والوعظ. يا سيدي الفاضل، انا جات علي مرحلة في عمري، يعني في بداية يعني الاستقامة، لما كنت احب مثلا ايه اعلي همتي، ماشي، ما اروحش للقرآن، لا اعمل ايه، اشوف كتاب في علو الهمة واقرأ للشيخ فلان عشان اعمل ايه؟ يعلم. رغم ان القرآن اصلا مجرد تلاوته بحضور قلبي بتدبره بتعمل ايه؟ بتحرك القلب. لما كنت احب مثلا ارقق قلبي ولا اعظ نفسي، اسمع الشيخ فلان او الشيخ فلان. طب ما القرآن اصلا موعظة، احسن موعظة، ذكرى، والله العظيم القضية خطيرة. فاصبح في الحلقات في ايه نعمل لهم منهج تربوي جنب القران. الطالب هيبقى اللي انعكاس الكلام ده في عنده ايه، ان الطالب عامل ايه، هيظن ان القران ده مش بتاع التربيه،
انه طقوس اللي تقرا به في الصلاه
مش بتاع التربيه، في الصلاه مش بتاع العمل مش بتاع السلوك. والظريف ان احنا نتعاهده في المنهج التربوي اللي عملناه، تمام كده،
ومسابقات في المنهج التربوي.
طيب وهنا القران لا سيبه ملوش دعوه بالتربيه خالص. النقطه الاهم من كده بقى، مين قال لك ان المنهج التربوي اللي انت اخترته هو الانسب للطفل؟
ده ممكن المنهج يكون اصلا ماخوذ من، هو ماخوذ،
هو ماخوذ من ايات، بس مين قال لك ان الايات دي هي الانسب ليه؟ طب ليه الايات اللي بيتعلمها ما يترباش عليها؟ ليه يعيش الانفصام ده؟
دكتور انت ذكرتني ايضا باحد الائمه الكبار التقيت به، يقول اتاني شخص في رمضان يقول يا شيخ انت دكتور فاضل لماذا لا تعطينا موعظة بعد صلاة التراويح موعظة؟ قال لهم انا اعطيكم كم موعظة، الان اصلي المغرب اصلي العشاء اصلي التراويح قرآن يتلى قيام الليل وصلاة الفجر، الا تكفي تلك المواعظ والقوارع والزواجر وايضا على الجانب الاخر الترغيب في الجنة، الا تسمع هذا؟ فيبدو انه كان يصلي وفي ذهنه ان هذه الايات انما تتلى لنختم او مثلا في طقوس فقط ليست للتأمل وليست للعمل.
ازيدك حاجة مهمة جدا، 98% من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بها في صلاة الجماعة من المفصل. وفي تعليل العلماء للكلام ده يقولوا ليه؟ لانها ايات قارعة ويعني فيها مبانيها فيها يسر
جميل
تقع على النفس. ولذلك كان الفضيل بن عياض في وصف قراءته يقولوا ايه، يقولوا قراءة بطيئة شهية كأنما يخاطب إنسانا.
الله.
ولذلك أهمس في أذن كل قارئ بيصلي بالناس أنت في مقام دعوة.
الله.
اقرب آيات كأنك بتخاطب الناس. ولذلك بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له واحد يقول له إيه، أفرغت يا أبا الوليد فاسمع مني بس. واضح؟ سيب يعني أنت وأنت بتصلي بالناس اختار الآيات اللي تناسب الناس مش اللي نتمنظر بيها، ها مش اللي ابين لهم بها قد ايه انا حافظ وقد ايه انا. اختار الهاكم التكاثر لان التكاثر بيلهيهم.
لا هو يفهم انه لو قرأ بقصار المفصل ان المصلين يظنونه غير حافظ.
يا سيدي مش السنه ان النبي في المغرب قصار المفصل؟
نعم.
وفي العشاء الاواسط؟
نعم.
وفي الفجر اطوال المفصل؟
بالضبط.
خليك على السنه لان الناس احوج لذلك. لذلك بقول لحضرتك فعلا يعني هي المساله المفزعه ان ازاي تقول لي منهج تربوي؟ طب ليه؟ طب ما هو يتربى على القران. والله الامر ذو شجون. وانا برضو بقول تاني، انا في تصوري كل مسلم على وجه الارض بيخدم الدين قلامة ظفره خير من ملء الارض من امثاله. بس انا بحب كتاب ربنا وبحب الناس اهل القران وخايف على اطفالنا.
كتب الله اجرك.
واضح؟ خايف على اطفالنا، فربما ما يزعلش من الكلام ده.
دكتور اختم لنا برسالتك في برنامج المتدبر الصغير في دقيقه.
احنا رسالتنا في المتدبر الصغير باختصار شديد جدا جدا، إحياء المنهج النبوي في تعليم القرآن للأطفال. يعني إحنا رسالتنا في مشروع القرآن ككل إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم تأصيلا وتفعيلا مفاهيميا ومهاريا في تعلمه وتدبره والعمل به للصغار والكبار. المتدبر واحد من برامج مشروع القرآن اللي هو خاص بالأطفال، كان هدفنا فيه نحن نعلم أطفال المسلمين القرآن بمنهجية ترتكز على المنهجية النبوية اللي اتعلم بها الصحابة اللي هي الإيمان قبل القرآن بكل مفرداتها، علشان المنتج في الأخير يخرج منتج يحبه الله في مدخلات. ده هدفنا، ان المدخلات اللي هو الطفل مع القرآن تجري عليه مجموعة عمليات اللي هي ببساطة الإيمان قبل القرآن، مرحلة الإيمان فمرحلة القرآن فمرحلة التعاهد، خلاص يخرج منتج ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السبب علمه شديد القوة.
الله.
ما ضل قوة علمية كاملة، ما غوى قوة عملية كاملة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قوة بلاغية وسلوكية كاملة. السبب علمه شديد القوة. وما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى هو ده الرباني اللي ربنا قال عنه إيه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم ايه
تدرسون،
وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب. يعني ربنا بيقول ان المخرج اللي هيخرج من عملية التعليم القرآني لازم يكون رباني. مين الرباني؟ ابن القيم ينقل اجماع السلف على انه العالم العامل المعلم. العالم ما ضل، العامل خلاص ما غوى، المعلم ماشي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهو ده اللي النبي وصفه بايه، خيركم من تعلم القران وعلمه.
اسال الله ان يحقق هذا للامه.
امين يا رب.
وان تراه وان تقر به عيوننا جميعا.
امين يا رب.
كل الشكر والتقدير لك دكتور شريف فاضل يونس في ختام هذا اللقاء على ما قدمت وأمليت فيه بلاء الحسن.
جزاكم الله خير حبيبي احسن.
شكرا لكم انتم اعزائي المشاهدين ان كنا في رحاب هذه الحلقه من برنامجكم الاسبوعي مع القران، تحدثنا بكل شجون حول هذا الموضوع العميق. لذلك قبل ان نلوم الاطفال نلوم انفسنا، الاب يلوم نفسه والام تلوم نفسها، ومعلم القران يراجع، امام المسجد يراجع كيف نحن نتعامل مع هذا القران لنحببه ونغرسه في نفوسنا جميعا، في نفوس اطفالنا. هي مسؤوليه عظيمه ملقاه على عاتقنا جميعا لنعيد ونراجع موقفنا من القرآن الكريم. أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة وبقي حديث طويل ممتد بامتداد حلقات مع القرآن، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى. ابقوا في حفظ الله والآيات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.